في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل الرابع بالنسبة لعدم جواز بيع العصير العنبي، وكان الدليل الرابع هي رواية أو هو رواية أبي كهنس، ووصل الكلام إلى الدليل الخامس وهو رواية أبي بصير. نعم، رواية أبي بصير رقمها وهي هذه الرواية: رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار ثقة عن أحمد بن محمد سواء أكان الأشعري أم البرقي ثقة عن الحسين بن سعيد ثقة عن القاسم بن محمد، وأشرنا إلى أنه مشترك بين الجوهري الثقة والأصفهاني الضعيف، والظاهر أنه الجوهري الثقة، عن علي بن أبي حمزة البطائني، وقلنا له حالتان: قبل الوقت بعد الوقت، والرواية هذه بعد الوقت بقرينة رواية الواقفي عنه وهو القاسم بن محمد، فتكون الرواية محل إشكال سندا. عن أبي بصير، أبو بصير هو إما يحيى الأسدي أو ليث المرادي، وكلاهما ثقة، فالرواية على كل حال محل إشكال من هذه الجهة، من جهة أن علي بن أبي حمزة البطائني الظاهر أنه يرويها بعد واقفة بقرينة أن الراوي عنده من الواقفة، ولا أقل من الاحتمال، وهذا كافي لعدم اعتماد الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه، يعني لمن يشتريه ليطبخه أو يجعله خمرا، أنا أبيع الآن عصير لمن يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. هذه جملة شرطية لها مفهوم، يعني إذا بعته بعدما كان خمرا أو بحكم الخمر كما لو غلا ولم يذهب ثلثا، يعني وهو حرام، ففيه البأس. إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، يعني إذا بعت بعدما كان خمرا أو بحكم الخمر كما لو لم يذهب ثلثا وهو حرام، يعني ففيه بأس. فالرواية دالة على أن بيع العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه فيه بأس، والنتيجة أنها دالة على الحرمة، فيه بأس يعني حرام بحسب الظاهر. إذن فالرواية تدل على حرمة بيع العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب الثلثين. الرواية الدليل السادس والأخير، وهي رواية ابن الهيثم التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل. محمد بن الهيثم هذا هو التميمي، محمد بن الهيثم بن عروة التميمي، وقد وثقه النجاشي، فلا يوجد إشكال في السند إلا في قوله عن رجل، فهذا الرجل لا ندري ثقة أم ضعيف، فتكون الرواية مرسلة أو بمثابة المرسلة. عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فالرواية تدل على أنه إذا تغير العصير العنبي وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه. فمن قوله فلا خير فيه نستفيد أنه بمقتضى إطلاق قول فلا خير فيه يعني مطلق الخير منفي عنه، سواء الشرب أو البيع، فلا يحل شربه ولا يحل بيعه لأنه لا خير فيه. إذن لا خير فيه لا من ناحية الشرب وهو مورد السؤال، وكذلك لا خير فيه من ناحية بيعه وهو محل الاستدلال. فوإن كان السؤال عن الشرب إلا أن بمقتضى إطلاق نفي الخير نستدل بها على محل الكلام وهو حرمة البيع. والنتيجة أن هذه الروايات الثلاث الخاصة دالة على حرمة التكسب بالعصير العنبي بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين. ويناقش المصنف قدس سره بأن مضافا إلى أن هذه الروايات الثلاث برمتها ضعيفة السند، فالأولى ضعيفة بأبي كهمة حيث لا توثيق له، والثانية ضعيفة بالبطائن حيث الظاهر أن الرواية بعد الوقت، والثالثة بالإرسال. مضافا لهذا الضعف السندي فهي أيضا ضعيفة الدلالة. لماذا؟ وذلك لأن هذه الروايات الثلاث وإن دلت على حرمة بيع العصير العنبي بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين، لكنها بحسب الظاهر ومناسبة الحكم للموضوع ناظرة لفرض عدم الإعلام، لفرض عدم إعلام المشتري بالغليان وعدم ذهاب الثلثين. أما لو أنك أعلمت المشتري بأن العصير العنبي قد غلا وحرم وبالتالي لا بد أن تغلي أيها المشتري حتى يذهب الثلثان فلا مشكلة. فالروايات هذه إنما حرمت البيع وقالت لا خير فيه أو فيه بأسون أو لا يحل بلحاظ أنه لا ينتفع به، كناية عن أن هذا العصير لا ينتفع به إلا بعد ذهاب الثلثين. أما لو أنك أعلمت المشتري بذلك وقلت له بأنه قد غلا فيحرم ومحكوم بأنه خمر حتى يذهب الثلثان فلا ضير في بيعه، والحال هذا لأنه يمكن تقديره. إنما المانع من البيع هو أنه نجس فلا يمكن الانتفاع به، منفعة محللة مقصودة، إلا بعد الإعلام، إذا أعلمته يمكن للمشتري أن ينتفع به. فهذا نظير بيع الماء النجس، بيع الماء النجس هل يجوز؟ لا يجوز حتى تعلم المشتري بأنه نجس حتى يلقي عليه مثلا كور فكور فيطهر مثلا. وهذا أيضا نظير بيع الدبس إذا غلى، بيع العصير التمري مثلا أو الدبس إذا غلى. أيضا لا يحق لك أن تبيعه أو الخال إذا غلى حتى تعلم المشتري فيستقي منه، لأنه محكوم بحكم الخمر، حتى تعلم المشتري فيغليه فيذهب ثلثا. إذن فهذه الروايات لا إطلاق لها لفرض إعلام المشتري بحال هذا العصير العنبي، بل أقصى ما تدل عليه بحسب مناسبة الحكم للموضوع أنها تدل على الحرمة في فرض عدم الإعلام. وبحثنا لا يشمل هذه الصورة، إذ لا شك بأنه يحرم بيع العصير العنبي مع عدم الإعلام، أما مع الإعلام وإن كان التطهير تأتني بنص واضح صريح يدل على الحرمة. إذن فهذه الروايات قاصرة من حيث السند وقاصرة من حيث الدلالة. النتيجة ما هي يا شيخنا الأعظم؟ يقول: فالنتيجة التي خرجنا بها وتخلصنا إليها وخلصنا إليها هي أن العصير العنبي يجوز بيعه وإن غلا ولم يذهب ثلثا، بشرط الإعلام طبعا لأنه يمكن الانتفاع به. ولو لم يكن لدينا دليل إلا الاستصحاب لكفانا، سواء الاستصحاب الموضوعي أم الاستصحاب الحكمي. ما المقصود بالاستصحاب الموضوعي وما المقصود بالاستصحاب الحكمي؟ أما الاستصحاب الموضوعي فنقول أن هذا العصير العنبي قبل غليان كان مالا يمكن التكسب به، كان مالا له مالية، بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين نشك هل ما زال مالا أم لا، فنستصحب بقاء المالية، إذن لا يزال مال. إذن هذا الاستصحاب الموضوع، استصحاب الموضوع وهو المالية، فإذا كان مالا صح البيع لأنه المناط على المالية، لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال وهذا مال. أو الاستصحاب الحكمي، الاستصحاب الحكمي بأن نقول هذا العصير العنبي قبل غليانه كان يجوز بيعه، حكم بيعه الجواز، هذا هو الحكم الجواز، جواز بيعه. بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين نشك هل يجوز بيعه أم لا، مع فرض الإعلام طبعا للمشتري، لا ينقض اليقين بالشك، فنستصحب جواز البيع. إذن مع غمض النظر عن قوله أحل الله البيع، ومع غمض النظر عن قوله إلا أن تكون تجارة عن تراب، لو لم نكن إلا والأصل العملي فلدينا الاستصحاب، ومقتضى الاستصحاب سواء الموضوعي أم الحكمي هو جواز البيع. هذا تمام كلام المصنف والنتيجة التي خرج إليها في العصير العنبي. بقيت نقطة جزئية بعد التطبيق نلحظها. قال المسألة الثالثة: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، طبعا وإن كان نجسا، وإن كان نجسا قلنا توجد أقوال ثلاثة في نجاسة العصير العنبي، فلاحظ بعد ذلك يدخل للأدلة الدالة على جواز المعاوضة على العصير العنبي. يقول الدليل الأول: لعمومات البيع أحل الله البيع، وأيضا التجارة، دليل ثاني: إلا أن تكون تجارة عن تراب، الصادقة عليها، الصادقة عليها يعني على المعاوضة على العصير العنبي، بناء على أن العصير العنبي مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، بالنقص يعني بإذهاب ثلثي، لأصالة استصحاب الآن بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة، كان مالا بعدما غلى ولم يذهب ثلثاه وصار نجسا، هل هو ما زال مال؟ نستصحب المالية. غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه. ولذا الشاهد على ما نقول، لو غصب الغاصب عصيرا فأغلى، غصب عصيرا فأغلى هذا العصير، فصار الآن العصير العنبي حرام لأنه غلى ولم يذهب ثلثا ونجس. لم يكن في حكم الثالث، لا ما يحكم بأنه ثالث كالخامر، بل يجب على الغاصب أن يرد هذا المال هذا العصير ولو كان محكوم بأنه نجس وحرام، لكن يجب عليه أن يرد العين، بل وجب عليه رده، وأيضا ووجب عليه غرامة الثلثين لأنه سائل صاحبه سوف يغلي حتى يذهب الثلثان، فيجب عليه أن يغرم قيمة الثلثين، بل وأجرة العمل يعني أجرة الغليان حتى يذهب الثلثان، كما صرح به العلامة في التذكرة معللا لغرامة الأجرة. لماذا يضمن أجرة العمل؟ بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة وهي الغليان وأجرة الغليان، والعيب من فعله، من فعل الغاصب، فكانت الخسارة عليه. الآن إشكال وجواب، هذا إشكال استطرادي بأن المحقق الكركي حينما تعرض لكلام العلامة قال يا مولاي أيها العلامة لماذا فرقت بين العصير العنبي والخمر؟ ما هو سر التفريق؟ فقلت بأن العصير العنبي يجب رد العين ولا يكون بحكم الثالث، أما الخمر فقلت بأنه بحكم الثالث فلا يجب رد العين، إنما يجب غرامة القيمة فقط. واضح المقصد؟ سبحان الله، وقلنا بالأمس سبحان الله. نعم، ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا، بين العصير العنبي وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا. قال لماذا فرق في العصير العنبي؟ قل يجب الرد العين ولا يكون في حكم الثالث، ويجب الغرامة، ويجب غرامة الثلثين وأجرة العمل، بخلاف الخمر حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير فقط ولا يجب رد العين الخمر، مع أنه يمكن أن هذه العين تحول إلى خال، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلف. الشيخ يجاوب والجواب، لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمرا، فرق واضح. ما هو الفرق؟ أرجوك. يقول فإن العصير بعد الغليان مال عرفا، العصير بعد غليان يعتبر مال عرفا وشرعا لأنه يمكن تطهيره. بماذا؟ بإذهاب الثلثين. والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير كالخمر، الخمر لا يقبل التطهير، لا تقول يصار خلا، نقول لا، زالت العين صارت عين جديدة، إذا صار خل ما صار خمرا، بخلاف الماء بخلاف العصير العنبي فهو عصير عنبي، لكن إذا أزحنا ثلثي طهر كالبئر، إذا أزحنا منه 70 دلوا مثلا لموت البعير طهر. نعم، اي نعم، لكن استحالة العين استحالت او انقلبت، انقلب صار ماهية اخرى من خمر الى خل، عين ثانية على كل كالخمر. اذا تريد ايدي الكركي يعني مو مشكلة. كالخمر فانها لا يزول نجاستها الا بزوال الموضوع، بخلاف العصير لا نحتاج لازالة الموضوع بل النفش منه. واضح الفرق؟ بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصة لا بتغير الموضوع والهوية. نظير، أذكر لك نظير فقهي لا تستوحش، نظير طهارة ماء البئر بالنجش، ماء البئر إذا مات فيه البعير يقولون يطهر بماذا؟ بالنج، بأن تنقص من 70 دلوا. كذلك العصير العنبي طهارته بأن تذهب من، وإلا العين باقية بخلاف الخمر لابد أن تنقلب إلى عين ثانية. على كل حال، وبالجملة فالنجاسة فيه يعني في العصير العنبي وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته، يعني قبل الغليان كان طاهر، بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين نجس، بعد الغليان وبعد ذهاب الثلثين طاهر، فالنجاسة حالة عرضية بين حالتي طهارة. جيد. فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير. الآن يأتي إلى النقطة الثالثة، أدلة الحرمة، حرمة بيع العصير العنبي. الدليل الأول رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس يحرم بيعه، كل ما كان من وجوه النجس. يقول فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. وكذلك الدليل الثاني وهو إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ولا يدخل تحت قول صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لماذا لا يشمله أو شيء من وجوه النجس ولا يشمله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه؟ يقول لأن الظاهر منهما، من هذا رواية تحف العقول والنبوي، العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق، يعني ما كان نجس العين كالدم والبول مثلا، لا العصير العنب الذي يكون نجس في حال دون حال إذا غلى ولم يذهب ثلثا فقط. كذلك العنوانات المحرمة، إذا حرم الله شيئا يعني حرم في كل الحالات، لا أنه حرم فقط لما غلى ولم يذهب ثلثا، لا ما تعرضانه في حال دون حال فيقال يحرم في حال كذا أو ينجس في حال كذا. جيد. أما الدليل الثالث وهو الإجماع الذي ادعاه العلامة الحلي في التذكرة، وبما تم فجوابه حيث قال العلامة الحلي في التذكرة ولو باع نجس العين لم يصح إجماعا، هكذا قال في التذكرة الجزء العاشر الصفحة 25، لم يصح إجماعا. وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة. ها، ما المقصود من معقد؟ موضوع الإجماع وهو نجس العين، نجس العين لو باع نجس العين، هذا معقد إجماع التذكرة، قال لو باع نجس العين لم يصح. يقول هذا المعقد معقد الإجماع وهو نجس العين، ها، لا يشمل العصير العنبي. لماذا لا يشمل؟ لأن العصير العنبي ليس نجس العين كالدم، إنما نجس بالعرض، وإلا هو أصله الطهارة. وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير، لأن المراد بالعين هي الحقيقة والعصير ليس كذلك، ليس نجس العين. واضح. ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير، ولم أجد مصرحا بالخلاف. يعني يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يمكن أن نقول بأن كل من قيد حرمة بيع الأعيان النجسة بما لا تقبل التطهير فمعنى أنه يرى جواز بيع العصير العنبي، وذلك لأنه قابل للتطهير. فبالتالي قد يقال يمكن أن نصل إلى قضية إجماع أساسا بجواز بيع العصير العنبي، لأنني يقول لم أجد من صرح بالخلاف. عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع، سيد العامل في مفتاح الكرامة في الجزء الرابع قال الظاهر هو المنع. خب، لماذا؟ للعمومات المتقدمة. ما هي العمومات المتقدمة؟ رواية تحف العقول وأيضا النبوي، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار، أيضا عندنا بعض الأخبار الخاصة مثل رواية أبي كهمس، كهمس من أسماء الأسد، ولذلك أبو كهمس هذا الهيثم بن عبد الله أبو أسد، ها،
وخصوص بعض الأخبار مثل قول عليه السلام وإن غلا فلا يحل بيعه. وقلنا فلا يحل كمطلقة تشمل الحلية التكليفية والحلية الوضعية، ومحل الكلام في الحلية الوضعية، فيعني لا يحل بيعه يعني يحرم. ورواية أبي بصير إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، معناه بالمفهوم بعدما يكون خمرا وهو حرام ففيه بأس، وفيه بأس ظاهر في حرمة البيع. ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه، وقوله فلا خير فيه مطلقة تشمل الشرب والبيع الذي هو محل بحثنا. جيد، على أن الخير المنفي يشمل البيع كما صرح، وفي الجميع نظار. أما في العمومات فلما تقدم قلنا الظاهر من النجاسة نجاسة عينية، وكذلك الحرمة يعني الحرمة المطلقة في كل الحال. وأما الأدلة الخاصة مضافا لضعفها السندي ضعيف دلالة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان، نظير بيع الدبس لو بعت الدبس بعدما غلى، والخل بعت الخل بعدما غلى من غير اعتبار إعلام المكلف، ولم تعلم هذا المشتري المكلف، فهنا لا يجوز بيع الدبس العصير التمري، وكذلك الخل لو غلى ولم تعلم المكلف لأنه قد يشربه وهو محكوم بحكم النجاسة والخمرية، فأنت غررت به وأنت محكوم. لكن قوله من غير اعتبار إعلام المكلف هل يدل على جواز بيعه للصغير من دون إعلامه لو بعته مجنون غير مكلف، أو بعته على صغير هذا العصير العنبي أو الدبس أو مثلا الخل على غير مكلف مجنون أو صبي صغير، هل معنى أن الشيخ يرى جواز بيعه ولو بدون الإعلام؟ بالنسبة للولي البيع على الولي، لذلك قال من غير اعتبار إعلام المكلف، لأن البيع من الأصل لن يكون إلا للمكلف سواء كان البيع له أو للمجنون أو الصبي. على كل حال، وفي الحقيقة هذا النهي فلا يحل أو فلا خير فيه كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثا، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس لو بعت الماء النجس يجوز أن تبيعه إذا أعلمت المشتري بحيث سيطهره من خلال إلقاء الكور فالكور حتى يزول الثقل. وبالجملة فلو لم يكن إلا الاستصحاب ماليته، هذا استصحاب موضوعي، وجواز بيع استصحاب حكمي كفى. لو لم يكن إلا الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي لكفى لقولنا بجواز بيع العصير العنبي. جيد جدا. بعد ذلك بقية النقطة الأخيرة في المرض، وهي أنه هل تعرض الأعلام قدس الله أسرارهم لبحث مسألة جواز بيع العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، أو لم يتعرض الأعلام إلى ذلك، وأن الشيخ الأعظم قد طرح بحثا بكرا في مكاسبه. يقول جناب الشيخ قدس سره لم يتعرض الأعلام للمسألة بحسب مراجعتي، بحسب بحثي لم أجد المسألة مبحوثة في جواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وعدم الجواز. نعم، إنما الذي تعرض الأعلام لبحثه النجاسة والطهارة، العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا قالوا نجس يحرم شربه، أما البيع والشراء فلم يتعرضوا له. وراجع كلمات الطوسي وراجع كلمات المفيد وكلمات الحلي والشهيد الأول والثاني إلى غير لن تجد. وفعلا بحسب المراجعة القاصرة كلام الشيخ في محل حيث لم يتعرضوا لمسألة جواز البيع للعصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا. نعم بعض المعاصرين للشيخ الأنصاري كصاحب الجواهر تعرض كما لو راجعت الجزء الثاني والعشرين من الجواهر الصفحة الثامنة وجدت في الجواهر تعرضا لهذه المسألة، هل يجوز بيع العصير العنبي إذا غلى ولن يذهب ثلثاه أم لا؟ وذهب صاحب الجواهر إلى الجواز كما هو رأي الشيخ الأنصاري، يجوز البيع لكن مع الإعلام. جيد جدا. كذلك تعرض صاحب مستند الشيعة المحقق النراقي في الجزء الرابع عشر من مستند الشيعة في الصفحة الرابعة والسبعون، في الصفحة الرابعة والسبعين، في هذه الصفحة تعرض لمسألة جواز بيع العصير العنبي وذهب إلى الجواز بشرط الإعلام. جميل. إذا فقبل هذا العصر، قبل عصر الشيخ الأنصاري يعني العصر الثالث عشر الهجري، القرن الثالث عشر الهجري، ما كانت المسألة مبحوثة. نعم. ثم يستدرك، ثم يستدرك جنابه فيقول نعم المحقق الكركي تعرض المحقق الكركي في حاشيته للإرشاد، إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، تعرض لبحث المسألة ولم أجدها قبل الكركي. الكركي تعرض وينقل كلام الكركي، وطبعا حاشية الإرشاد الكركي مخطوطة ليست مطبوعة على كل حال، فينقل كلام المحقق الكركي الذي تعرض فيه للمسألة هل يجوز بيع العصير العنبي أم لا، العصير النجس يعني أم لا. فقال الكركي بأنه لا يجوز، بأنه لا يجوز. ذهب الكركي لعدم الجواز، لعدم جواز بيع العصير العنبي على المستحل، على المستحل. لماذا لا يجوز؟ قال لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيقول المحقق الكركي لو بعت العصير العنبي على المستحل له، من يرى جواز شرب الخمر مثلا وجواز شرب العصير العنبي إذا غلى كالمسيحي مثلا واليهودي وغير، لو بعته أنت أيها المسلم عليه لكان ذلك إعانة على الإثم، كأنك قدمت له خمرا فيحرم هذا البيع. هذا ما ذكره الكركي. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقول لكن الظاهر أن الكركي لا يخالفنا بل معنا وليس ضدنا. لماذا؟ لأنه ناظر إلى فرض عدم الإعلام. لو باع المسلم الكافر العصير العنبي ولم يعلمه بالحال فهنا يكون إعانة على الإثم والعدوان، أما لو أعلمه وقال أيها المشتري اعلم وافهم أيدك الله بأن هذا العصير العنبي قد غلى ولم يذهب ثلثا وأنت ملزم بأن تذهب ثلثيه، فلا يكون بالتالي إعانة على الإثم ولا يكون البيع بالتالي حراما. فحتى الكركي لا يخالفنا، بل ناظر الكركي لفرض عدم الإعلام، في فرض عدم الإعلام صحيح يكون البيع إعانة على الإثم ويكون البيع حرام وهذا نحن نتبناه، ولكن في فرض الإعلام ليس إعانة على الإثم. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري. طبعا السيد الخوي في مصباح الفقاهة لا يرتضي كلام الشيخ الأنصاري ويقول يا مولانا ومقتدانا وشيخنا الأنصاري كلام الكركي
لا ربط له بمسألة العصير العنبي، فأقحمت كلام الكركي في الميدان وهو ليس داخل في محل البحث. وسنشير إلى النكتة التي اعتمد عليها السيد الخوئي للقول بأن كلام الكركي لا ربط له بالعصير العنبي. ثم أنت حدد موقعك وموقفك، هل خوئي فتكون بالتالي كلام الكركي لا ربط له بمحل البحث، أو أنصاري فتقول كلام الكركي له ربط بمحل البحث؟ قال ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا أدى جماعة من المعاصرين، هذا الذين بحثوا جواز البيع، بيع العصير العنبي، وهم النراقي مثلا، وهو أستاذ، طبعا النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري، وكذلك الشيخ صاحب الجواهر أستاذ للأنصاري. نعم، قال المحقق الثاني الكركي في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف يعني العلامة: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف. محل الشاهد هنا ولو تنجس العصير. دقق في كلام الكركي وانظر هل يرتبط بكلام الأنصاري أو كما يقول السيد الخوي لا رب. هنا تبدأ المشكلة. ولو تنجس العصير ونحوه، هذا كلام الكركي، ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ الكركي يقول فيه إشكال، ثم ذكر أن الأقوى العدم، يعني عدم الجواز، فهل يجوز بيعه أم لا؟ قال العدم، عدم جواز، لعموم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انتهى ماذا؟ كلام الكركي. يقول الأنصار الآن والظاهر أنه أراد بيع العصير للشر من غير التسليم، يعني إذا باعه للشرب من غير ذهاب الثلثين كما يظهر من ذكر المشتري، لأنه قال على المستحيل، كأنما باع على المستحيل من غير أن يقول له ثلثه. والدليل ويظهر أيضا من الدليل ولا تعاونوا على إثم العدوان، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره، يعني لو بعته على مسلم سيطهره مثلا، أو بعته على الكافر وأعلمت بحيث برأت ذمتك أمام الله. انتهى الوقت، يأتي إن شاء الله بقية الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.